ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فلا نزال في هذه الأصول والمفاتيح التي تعرف بها كيف تتعامل مع كلام المفسرين لكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، ونشرع الآن في القراءة مما تيسر من كتاب أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله، قال: وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة.
نعم. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجب القطع به، الإجماع تعريفه عند علماء الأصول رحمه الله هو أن تتفق، أن يتفق مجتهدي علماء أمة محمد في عصر من الأعصار على مسألة من مسائل العلم. وقلنا مجتهدي أمة محمد ليخرج العامة، فالعامة ليس لهم دور في الاختلاف أصلا. فلو قيل لقد أجمع العلماء على أن الدم الكثير نجس، فلا يجوز الإنسان يقول: لكن أمس جارنا في هذا العصر، بعد أن سمع إجماع علماء عصره، جارنا الرجل الصالح الطيب اللي ما يترك صلاة إلا في المسجد، قال: لا، في فرق. أو قال: لا، ليس بنجس. نقول: جارك صالح طيب، لكن هل هو عالم مجتهد؟ فلا يؤثر خلاف العامة أو المبتدئين في طلب العلم أو الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد في الإجماع. فإذا اتفق طائفة من أمة محمد على مسألة من المسألة في عصر من الأعصار، فحينئذ لا ينظر إلى من خالفهم من العامة ولا من المبتدئين في طلب العلم، ولا لا شك بدون شك من المتعالمين أو غير ذلك. فإذا أجمع على تقديم تصديق خبر أن هذا الكلام قاله الرسول بالإجماع، كان هذا الإجماع منهم في تصديق خبر موجب للقطع به أنه حق، فلا يجوز التشكيك فيه، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، كما قال ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا على معنى الحديث الضعيف: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالاعتبار في ذلك بإجماع العلم الحديث، يعني إجماع كل طائفة بما تتخصص فيه من موضوع العلم هو المعتبر. فلا يأتي أهل الفقه الذين لا دراية لهم بالأسانيد مثلا، ولا يعرفون كيف يصححون الخبر، لو كان هناك ثم فقهاء هكذا، فلا يعتبر إجماعهم في تصديق الخبر المتعلق بالأسانيد، لأن هذه وظيفة من؟ أهل الحديث المتخصصين بها. فإجماع كل طائفة تعتبر في بابها. فإجماع أهل اللغة يعتبر في باب اللغة، وإجماع أهل الحديث يعتبر في باب الحديث، وإجماع أهل الفقه يعتبر في باب الفقه. إلا إذا تصور أن هناك رجل عالم مثل الإمام أحمد كان يجمع بين الفقه والحديث، فسيعتبر إجماعه في باب الحديث ويعتبر إجماعه في باب الفقه. فنبه ابن تيمية على هذه المسألة فقال رحمه الله: فالاعتبار في ذلك بإجماع العلم الحديث فيما يتعلق بتصديق الأخبار، ما قال به الفقه ولا التفسير. طيب، إن جاء خلاف في إن جاء كلام في تفسير آية فأجمعوا على أن معناها هكذا، يعتبر خلاف أو يعتبر إجماع من أهل التفسير، وهكذا كما أن الاعتبار بالإجماع الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة يقصد الفقهاء. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: والمؤلف رحمه الله يريد بهذا أن إجماع كل ذي فن بفنه، كل ذي فن بفنه، فمثلا في علم الحديث نرجع إلى إجماع أهل الحديث.
نعم.
فإذا أجمع أهل الحديث على أن خبر الواحد إذا تلقي بالقبول واحتفت به القرائن أفاد العلم، فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء. كذلك أيضا الاعتبار للإجماع في الأحكام الشرعية كالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، المعتبر في ذلك علماء الأحكام الفقهاء. كذلك الإجماع في مسألة النحوية الاعتبار بإجماع أهل النحو، وعلى هذا فقس، لأن صاحب كل علم أدرى بما يحصل فيه، فالإنسان الفقيه لا يعرف إجماع أهل النحو ولا يعرف إجماع أهل الحديث ولا الأصوليين مثلا. فالمهم أننا نعتبر إجماع كل قوم في علمهم وفنهم الذي يجمعون عليه. فإذا قال لنا قائل مثلا: إن الفقهاء أو إن أهل العلم أو إن أهل الكلام خالفوا في خبر الواحد وقالوا لا يمكن أن يفيد العلم، قلنا: لا يهمنا مخالفتهم، إنما نحن ننظر إلى إجماع أهل الحديث، وعلى هذا فقس.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين.
نعم. الخبر باعتبار وصوله إلينا، الخبر عن الرسول مثلا، الآن بيننا وبين الرسول 1400 سنة، كيف نقل لنا الخبر بما يسمى الأسانيد؟ حدثنا أخبرنا. فالخبر باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين، فإما أن يصل لنا الخبر متواتر مثل القرآن، وإما أن يكون الخبر باعتبار وصوله إلينا إيش؟ آحاد. جيد؟ آحاد. فمعنى التواتر عند علماء الأصول هو أن تنقل جماعة عن جماعة الخبر، جماعة 7، 10، 16، 17 ينقلون خبر عن الرسول، أحسوه بأسماعهم أو لمسوه بأيديهم، منتهى خبرهم الحس، تنقل جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني لو كان مثلا إنسان سألك: ما الفرق بين التواتر والإشاعة؟ يقول: سيعلوا رواتب، أو سيحذفوا مثلا سيحذفوا نظام الرسوم على المقيمين، فكيف تفرق أن هذا الخبر الذي انتشر هو إشاعة ولا متواتر يجب تقبله كالقرآن وهو متواتر؟ أن تحيل العادة تواطؤ على الكذب، كأن يأتي الخبر من عدة بلدان شتى متفرقة، من هنا ومن هنا ومن هنا، مما يدل على أنه لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء على الكذب، لأنه نقل من بلدان شتى متفرقة. طبعا هذا قبل أن تخترع اسمها هذه وسائل الاتصال السريع. فحينئذ يسمى الخبر متواتر، أن تنقل جماعة عن جماعة خبرا عن الرسول أو عن الصحابة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب كالقرآن ونقله، فحينئذ يفيد هذا العلم اليقيني، فلا يجوز التشكيك فيه، ولا القول أثبت لي أن هذه الآية من القرآن، ما بين دفتين المصحف تواتر ونقلته جماعة عن جماعة تحيل عادة تواطؤهم على الكذب، فمن شكك في حرف كافر، ولا يحل له أن يقول اثبت لي، فأول ما يقول اثبت لي على وعن الشك فهو كافر، لأن خبر القرآن متواتر فلا نحتاج إلى إثبات. هذا التواتر ينقسم إلى قسمين، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي أن ينقل الخبر متواترا بلفظه، مثل من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، لا يضر الاختلاف اليسير في الألفاظ، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا تواتر لفظي. تواتر معنوي أن تشترك الأخبار في معنى ولا تتفق في المبنى، مثلا إثبات الحوض، جاء بالحوض الذي سنراه يوم القيامة، نسأل الله أن نكون من أهل شربه، نعم عدة أخبار مختلفة في مبانيها متفقة في معانيها، فمعانيها تتفق على أن هناك حوض، لكن مرة قال طوله شهر في شهر مربع، مسيرة شهر في شهر، مرة قال ليذادن أقوام من أمتي عن الحوض يطردون وهم أهل البدع والكفار، مرة قال أحلى من العسل وأبيض من اللبن، فمجموعة هذه الأخبار الموروثة عن الرسول الواحد القهار تفيد أن هناك حوض، فمجموعها اشتركت في معنى إثبات حوض، فيكون هنا تواتر لفظي أو معنوي؟ معنوي، والأول لفظي. القسم الثاني من الأخبار التي وصلت إلينا الآحاد، خبر الآحاد، وينقسم إلى ثلاث أقسام: غريب، عزيز، مشهور. الغريب وإن تعددت طرقه في كل الطبقات لابد تأتي طبقة واحدة فيها واحد فقط، مثل حديث محمد بن عمرو الليثي الصدوق، طبقة واحدة في هذا الشخص، الطبقات الأخرى قد تجد فيها راويان أو أكثر، لكن جاء الخبر من طريقه أعمار أمتي بين 60 و70، خرجه الترمذي وقل ما يجوز ذلك، فهذا واحد في أحد الطبقات فيسمى غريب، فإذا ضيف معه راوي ثاني سميه عزيز، فإذا أضيف إليه ثالث فأكثر ما لم يصل للتواتر يسمى مشهور. وليس كل خبر مشهور صحيح، أليس مشهور بينكم حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هذا مشهور، مشهور عند العامة، لكن هل هو مشهور على معنى المعنى عند أهل الحديث؟ لا يشتغل، وليس حتى ما كان مشهور عند العامة أو عند أهل الحديث يكون الحديث إيش صحيحا، فقد يكون في الطبقة ثلاث لكن كلهم متروكين، أو واحد أو اثنين متروك واحد فقط ضعيف، فلا يترقى الخبر، فلا يشترط أن يكون الحديث المتروك المشهور إيش صحيح معمول به، فلا يخيفك أحد يقول كيف ضعف هذا الحديث، هذا الحديث مشهور كل، وهل كل مشهور صحيح؟ فلا بد أن يقبل الخبر بشروطه المعروفة عند أهل الحديث. وهنا ابن تيمية رحمه الله يقول: والمقصود هنا تعدد الطرق مع عدم تشاعر اتفاق في العادة يوجب العلم مضمون المنقول. من القرائن التي تفيد صحة الخبر تعدد طرقه، فإذا تعددت طرقه واختلفت مخارجها، نعم، وتباينت واتفقوا مع اختلاف من الخارج على نفس الخبر، ألا يدل ذلك على أن هذا الخبر المنقول صحيح؟ لأنه لا يمكن مع اختلاف المخارج أن يتفقوا على نفس الألفاظ إلا أن يكون صحيحا. فجاءني خالد، فجاء من هذا الشارع، وعمر جاء من هذا الشارع، وزيد جاء من هذا الشارع، فكلهم حدث مع اختلاف موارد مجيئهم بخبر اتفقوا عليه. قالوا: ترى آخر الشارع الذي عند البنك الفلاني ترى وقع حادث، سيارة باص مع سيارة صغيرة، ماتت العائلة فيه إلى آخره. ويأتيني أخ هذا يقول لي نفس الخبر، وهو جاي من هذا الطريق، وأخ نفس الخبر وهو جاي من هذا الطريق، فتباين أمرهم، ما جاوني كلهم في سيارة واحدة، فبحديث واحد قالوا لي شفنا كذا وكذا وهم في سيارة واحدة، لكن هذا جاي من هذا الطريق وهذا جاي من هذا الطريق وهذا من الطريق، وقطعت أنهم لم يلتقوا مع بعض. ثم كل واحد منهم حدث بخبر طابق خبر أخيه. فهنا يقصد شيخ الإسلام بهذا هذا المعنى، فقال: والمقصود هنا، انتبه، إذا تعددت الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق، العادة كيف اتفاق أن يجون كلهم في سيارة واحدة، ممكن جهزوا الخبر وهم في السيارة كلهم تشاوروا، لكن تباين في الطرق من هنا من هنا من هنا اتفقوا، فيبعد أن يكون الخبر هنا ضعيف. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر والاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول هذا، ولكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين، لكن أيضا ينظر إلى أحوال أحوال الناقلين، فمن كان على دراية ينتفع أكثر مما لا يعلم أحوالهم. نعم.
قال ابن عثيمين رحمه الله: لو جاء واحد مثلا من أهل النحو وقال: أجمع العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة، فنقول له: ما هذا عشك فادرجي، قل: أجمع العلماء على رفع الفاعل ونصب المفعول به، نقول: نعم، سمعا وطاعة. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم أحوال الناقلين. هل الناقل لهذا الكلام من الفقهاء أم من الأصوليين أم من النحويين؟
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل هذا ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به.
وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ. سبحان الله، بالأمس قلنا أن خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه، لأنه قد يكون المجهول هذا فاسق، قد يكون صالح لكن غير ضابط الأخبار. فلما قام هذا الاحتمال صار خبر المجهول نعم لا يعتمد عليه كما قال ابن تيمية. طيب كيف يكون خبر المجهول بل وسيء الحفظ، شخص في السند ضعيف سيء الحفظ يندفع به، إذا أضغناه إلى خبر آخر ليتقوى به، خبر يقبل التقوية، لأن ليس كل خبر يقبل تقوية. مجهول مع سيء حفظ يمشي، مجهول مع مجهول يمشي، مجهول مع متروك لا يمشي، ضعيف مع متروك ما يمشي، سيء الحفظ مع كذاب لا يمشي، فيكون مما يقبل التقوية. ليس كل خبر جاء من طريق آخر يقبل التقوية، لابد من دراسة. وبهذا ينتفع برواية المجهول وسيء حفظ. وبالحديث المرسل، مرسل جاء مع إسناد ضعيف من وجه آخر يقبل، مرسل مع مرسل يقبل مع شرط عدم اتفاق المرسلين في الشيوخ. طيب ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، مثل أحمد بن حنبل بلغ به الفقه والبركة في العلم إلى أنه كان يكتب الحديث مع أنه يعرف في مسنده أن إسناده ضعيف. لماذا؟ قال اعتبر به، أنا لو ضيعت هذا الإسناد الضعيف ضاع العلم، لأنه يمكن أخ لي يصنف مصنف غير المسند من العلماء، فيأتي بإسناد ضعيف آخر فيعتبر به الإسناد الذي رويته فيقوى الحديث، فأنا أضيع الحديث إذا ما رويت هذه الأسانيد الضعيفة، لا أرويها، فأرويها لا لذاتها ولكن لأنه يوم يأتي من يعتبر بها فيقويها. وذلك دهشت مرة من إنسان كان يتصدر للتدريس وتعليم الناس لكن لا فقه له بالحديث، أخذ يشنع على أهل العلم يقول كيف يهملون مسند أحمد وما يعتبرون الأحاديث اللي فيه مثل ما اعتبروا في البخاري، كيف يعني؟ يقول الأحاديث في مسند أحمد كلها صحيحة. أول شيء لا ينبغي الإنسان يتكلم بكلام لم يسبق فيه أحد. ثانيا هل إمام أحمد اشترط الصحة؟ وصار يشغب على أهل العلم بقوله يعني في أحمد مسند حديث ضعيف؟ نعم. إيش يعني؟ قال كيف الإمام أحمد إمام عجيب وإمام، انظر ماذا يقول الإمام أحمد، أخرج الحديث في مسندي وهو ضعيف لا لذاته ولكن لا أعتبر به، فيجي أخلي معالم آخر يرفع الحسن أو أنا نفسي أجد له شاهد مرة وأرفع الحسن، فلو تركت هذا الباب ضاع الحديث ضاع الحسن لغيره. فحفظ الله يجزاه خيرا العلم عن أمة محمد، جزاه الله خير عن أمة محمد، حفظ العلم لها فأتى بحديث إسناد ضعيف. خذ مثلا الحديث اللي رواه في مسند، إسناد فيه رجل مجهول لكن له شاهد، وهو الحديث الذي خرجه بإسناده إلى عمر أن النبي قال له يا عمر إني أجدك رجلا قويا فلا تزاحم الناس، إذا وجدت يعني فجوة فرجة فقبل الحجر الأسود، ما وجدت أشر إليه. هذا الحديث إسناده في المسند ضعيف له شاهد، فتقوى الحديث ونحن نعمل بهذا الشاهد الآن، نحن نعمل بالحديث. أنت ترى من نفسك سبحان الله الآن إذا وجدت زحام عند الحجر تلقاك تسوي كذا، بسم الله تقول الله أكبر وتمضي، وجدت فرجة تتقدم الحجر وتقبله. هذا الحديث وغيره من الحديث اللي هي حسن لغيرها مثل حديث الأذنان من رأس، لولا فعل أحمد بن حنبل هذا لضاع الحسن لغيره. فلا يلتفت إلى هذا المتهوك. أذكر في المجلس شدد ويقال كيف يجرؤ أحد يقول في مسند أحمد ضعيف، هذا الرجل تكلم الله بغير علم. نعم الإمام أحمد ما اشترط الصحة، ما اشترط الصحة، يخرج الضعيف والصحيح، لكن دافع ابن تيمية عن الإمام أحمد قال يستحيل أو يبعد أقصد أن يخرج في كتابه الموضوع اللي عرف الكذاب إلا أن يكون الكذب فيه أو عدم صحة والجزم بذلك من جهة وهم الراوي من جنس ما جاء عن حبر الأمة كما في صحيح البخاري عبد الله بن عباس أنه قال تزوج النبي ميمونة وهو إيش وهو محرم هذا نقطع أن الخبر ما حصل قال سعيد المسيب من كبار التابعين قال وهم ابن عباس فمن هذا النوع في المسند موجود لكن ما أن يقال أن الإمام أخرج الكذابين لا هو أجل أن يخرج الكذابين لكن يخرج لمن يعتبر بإيش بحديثه وقد يوجد فيه مسند أحمد ما هو كذب لكن من غير طريق أن يكون في سند كذاب من طريق الجزم والقطع بأنه باطل من جهة الوهم مثل ما تهم جدك الصالح الصدوق ما تعرف عليه كذبة واحدة يجيك من الصباح يقول ما نومني أمس خالد طول الليل هو يجري في البيت تنظر وإذا بالله كان يجري محمد يا جدي والله خالد كان نايم بجانبي يقول أبدا ويحلف خلاص مسكين واحد تقطع أن هذا الخبر كذب لكن كذب لا يسل لأن جدك كذاب ها؟ لأنه وهم وجزم بالوهم لقراء شافها وظن أنه الأمر كذا فهذا النوع موجود في مسند أحمد كما بيّن ابن تيمية لكن غير موجود في مسند أحمد إيش الحديث الذي مروى من طريق كذاب مسند أحمد أنظف من أن يروي لهذا أحمد أنظف أسانيده من أن يروي في مسنده مثل هذا النوع فرحمه الله قال رحمه الله ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد يعني يكون ضعفه مما ينجبر يصلح للشواهد يعتبر بحديثه ويقولون تارة إذن أخرى هذا الحديث إيش لا يصلح للشواهد لا يعتبر به تارة وتارة نعم قال ويقول إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره الاعتبار عند المحدثين هو النظر في الإسناد الذي لا يصلح للقبول هل له إسناد يشده كما قال يحيى بن معين وغيره لما جاء حديث الخط في السترة قال فإن لم يجد سترة يعني يضعها المصلي بين يديه هذا الحديث فليخط خطا فقال رحمه الله هاتوا لي حديث يشد لي حديث الخط لأنه بالنسبة له إسناده ضعيف فيريد حديث آخر من سنة آخر يتفق مع هذا الحديث فليخذ خطا ليقوي هذا الحديث فيرفعه لدرجة الحسن هذا هو الاعتبار قال أريد حديث أعتبر به لأشد به هذا الحديث هذا معنى الاعتبار فماذا يصنع طالب الحديث عند الاعتبار أو الفقيه من أهل الحديث وراه طريق طويل شاق من أجل ذلك أغلب الناس يتساقطون في هذا فلا ينجو إلا الرجال أهل الهمة والقوة فلما يأتي طالب العلم يفتش في الإسناد وقد يبلغ هذا به الشهر والشهرين حتى يعتبر سيراجع المستدركات لا إله إلا الله وسيراجع المستخرجات وسيراجع الأجزاء الحديثية وسيراجع المسانيد حتى يعتبر بهذا الحديث ليرى له طريق أليس هذا طريق شاق وهل كل الكتب فهرسة ولا يحتاج أحيانا إلى إلى جرد كذا طالع فلما يشوف بعض طلبة العلم الحديث الطريق وعور الطريق الشاق سلام عليكم ويتجه الفقه يحفظ المتون وينام عليها سنين يقول شاق هذا الطريق وكان يقولون لا يستطيع على منهج على الحديث إلا فحول الرجال صبر، مثل علامة الألباني لو تسمع قصته في الطلب وقصته في البحث لاحتقرت نفسك، مهما كنت طالب علم مجاهد طويل الوقت طويل البحث في البحث، كانت الزوجة تفقده بالليل الساعة الثالثة فتبحث عنه في المنزل فتجده بين كتبه يبحث ويفتش في الأسانيد، فاستغرق الوقت الطويل في الطلب وصنف كما أخبره ابنه عبد المصور لما زارني في المنزل، أخبرني أنه صنف والده كتاب من 40 مجلد ليسهل على نفسه الاعتبار هذا. فمثلا يخرج حديث أو يذكر في كتابه هذا المسمى معجم الحديث أو كما سماه الشيخ، يخرج حديث الأذنان من الرأس، فيأتي بكل الكتب التي ذكرت هذا الحديث، يذكر الطبراني، يذكر مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد إلى آخره. فإذا أراد تحقيق حديث وإذا بالمخارج موجودة عنده، وهذا نسأل الله أن يسهل طبعه، كتاب مفيد يشبه عمل حاسبات الآلية لكن بصورة أحسن، حاسبات الآلية تأتيك باللفظ لكن هذا يأتيك بالشواهد، فقد يكون الحاسد طالب الحديث يريد أن يعرف شواهد فيضغط على كبسة زر تأتي له فقط باللفظ، لكن أحاديث بنفس المعنى بغير اللفظ ما تأتي به فيكون عمله ناقص، لكن هذا الكتاب يأتيك باللفظ ولو كان يشابه الألفاظ من غير نفس اللفظ، فحينئذ يتكون لك فكرة بجميع الأحاديث من الطرق الشتى لهذا الحديث. وهذا صنف الشيخ في 40 مجلد، فانظر إلى الصبر كيف 40 مجلد وجمع يعني مخارج الحديث واحد من عدة كتب، ولعله كان يفعل هذا في المكتبة الظاهرية رحمه الله في دمشق، استطاع أن يجمع هذا الجمع الكبير الذي ما في إنسان الآن قارب عمل الشيخ، حتى قال العلامة ابن عثيمين والشيخ ناصر الألباني لا يبارى في الحديث، فكان عنده صبر وجمع للطرق عجيب، حتى كان شيخنا العلامة بن باز يقرأ عليه بحث الشيخ ناصر في حديث فيحرك رأسه متعجبا قائلا ما أكثر ما اطلع هذا الرجل في المكتبة الظاهرية من يعني من كتب ونظر، لما يرى تبحره في تتبع الطرق والاعتبار. فهذا الاعتبار لا يحسنه إلا أهل الحديث الأقوياء أهل البحث والنظر، ويعرف حينئذ ما يصلح للاعتبار فيكون حسن لغيره وما لا يصلح. من الذي يصلح الاعتبار ما يقول فيه أبو حاتم وغيره هذا الراوي يعتبر بحديثه ولا يحتج به، مش يقصد هذا، إذا انفرد لا يقبل، إذا اعتبر بسناد آخر يقبل وهو الحسن لغيره. أما أن يقول هذا لا يعتبر حتى في الشواهد به كالمتروك فهذا لا ينظر إليه في باب الشواهد والاعتبار. قال الإمام أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، تقدم هذا. ومثل ذلك ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة. عبد الله بن لهيعة كان قاضيا في مصر، وعجبا آخر أنقله لكم غير ذاك الرجل المتصدر للتعليم والذي قال لي عجبا كيف نطرح أحاديث مسند أحمد وهو إمام لن يخرج أحاديث ضعيفة، هذا يدل على الضعف العلم البالغ في فهم التصنيف الذي عليه أئمة الدين. إضافة أخرى لرجل أعلى منه رتبة وأكثر اشتهارا، دخلت إلى مكتبه وإذا به يقدح في أهل الحديث قائلا كيف يردون حديثه باللهيعة، يعني ما يخافون الله؟ إيش فيه؟ قال باللهيعة كان قاضي ويردون حديثه. القاضي ماهر في إيش أو يعرف في الحكومة، لكن ضبط الأخبار قد يشغله القضاء وتتبع الخصومات عن مراجعة الأخبار وتمحيصها وضبطها، فقد يذهب عليه وقت طويل في الخصومات، بل قد يبيت ليلة خوفا من الظلم في رجل ترافع على زوجته ودارت المشهد في رأسه وجاءت أحاديث متعارضة ما يعرف يحكم بها وخايف يظلم غدا في مجلس الحكم، فيبيت الليل القاضي وهو يهوجس كما يقول العامة، يردد الفكرة في ذهنه أنا سأصدر حكم غدا، المرأة ما حق وللرجل ما حق في الأولاد في الحضانة، في حديث كذا في حديث كذا، خايف من الله. طيب هذا الذي يجعله ربما لا يراجع الرواية فيجعله لا يضبط، فإذا قد يكون ضعفه في الضبط من جهة إيش؟ قضائه، فتأتي فتقول كيف قاضي لا يقبل روايته، فهذا يدل أنه لم يفرق بين العدالة والضبط، فجعل العدالة أي نعم، فجعل أن العدل لابد أن يكون ضابط، فقد يكون عادل لكن لا يكون ضابط، كأبي حنيفة صاحب المذهب، أهل الحديث ضعفوا في الرواية، إذا جاء رواية في إسنادها أبي حنيفة هي ضعيفة، ليش؟ لأنه ضعيف في الضبط لكن قوي في إيش؟ في الفقه، فالعدالة في إيش؟ لا تعني الضبط، لا تعني إيش؟ الضبط. فباللهيعة فوق هذا كان قاضي احترقت كتبه وكان قد كتب فيها الأسانيد من لدونه للرسول عن الشيوخ، فبطبيعة الحال إذا جاء واحد يقول حدثني بحديث مس الذكر، فيخرج من مكتبته الأشياء التي كتبها عن الشيوخ فيحدث بها، فلما احترقت مكتبته بقي في ذهنه إيش؟ تلك الأحاديث التي كتبها، لكن ما الإنسان غنى عن الكتابة، لما احترقت مكتبته صار يذكر أحاديث ويخلط بينها، فصار يحدث من حفظه بعد احتراق مكتبته فيش فيخلط، فنسب للضعف، فكان صدوق في دينه وعدالته لكن ضعيف بعد احتراق مكتبته في ضبطه. لكن مع ذلك يقول علماء الحديث إذا روى عن ابن لهيعة أربعة قبل حديثه، قتيبة بن سعيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك عبد الله بن وهب عبد الله بن يزيد المقري، فهؤلاء الأربعة إذا رووا عن ابن لهيعة قبل حديثه، مثل حديث يا سعد لا تسرف في الماء، مر النبي علي وأنا أتوضأ يقول سعد بن وقاص، قال يا سعد لا تسرف في الماء، قال يا رسول الله أفي الماء سرف؟ قال نعم ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث كان يضعف الألباني لأن فيه عبد الله بن لهيعة، لكن قال وجدت أنه قد روى عنه قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد إذا روى عن عبد الله بن لهيعة فسيكون حينئذ من صحيح حديثه، فرجع الشيخ عن تضعيف هذا الحديث إلى تحسينه. قاضي مصر فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، ولكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر به ويستشهد، فإذا جاء السند في السند باللهيعة هل تطرحه ولا تعتبر؟ تعتبر، تنظر هل شده حديث مرسل آخر أو فيه مجهول أو فيه ضعيف، فإذا كان ذلك كذلك يقوى الحديث ويرفع من درجة الضعف إلى درجة إيش؟ الحسن، فيكون حسن لغيره مقبول. نعم اقرأ الشرح.
قال ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا عبد الله بن لهيعة يكثر الإمام أحمد من الرواية عنه في المسند كثيرا جدا، لكن عبد الله بن لهيعة هذا من علم أنه سمع منه قبل احتراق كتبه كان حجة، ومن علم أنه سمع منه بعد ذلك كان مشكوكا فيه وغير موثوق به.
إذن هؤلاء الأربع سمعوا من عبد الله بن لهيعة قبل احتراق كتب، منهم قتيبة بن سعيد، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله المبارك، هؤلاء كلهم سمعوا من لهيعة قبل احتراق كتب. إذا جاءك في السنة هؤلاء الأربع عن لهيعة تمشي السنة، إذا جاء غيرهم ضعف السنة إذا لم يكن هناك علة أخرى غير هذا. نعم،
لأنه رحمه الله اختلفت حاله بعد احتراق كتبه، وإذا شككنا هل هو ممن سمع منه قبل أو بعد فإننا نتوقف فيه بدون أن نرجح، لكن القسم الثاني نرجح أنه خطأ.
طيب انتقل مسلم أحمد. تسعة وكم؟ ثلاثة ثمانين. ثلاثة ثمانين. أنا سمعت أحد يقول 59. طيب اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة.
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن الورد ثقة حافظ متقن.
عن الحكم
ابن سعيد ابن المسيب
عن مصعب بن سعد
وهو ثقة.
عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي.
الحكم لم نترجمه، هو الحكم من عتيبة وهو ثقة، فإسناد الحديث حينئذ
صحيح.
ها؟
صحيح
صحيح. وهذا الحديث قد خرجه البخاري في صحيح ومسلم، فهو متفق عليه، وفيه من الفقه فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ولكن لا يفرح بهذا الحديث، لا يفرح بهذا الحديث الرافضة بتقديم علي على بكر وعمر وقولهم: أليس عندكم معشر أهل السنة أن الرسول قال في علي: أنت مني مسجد هارون؟ إذن بعد موسى من؟ هارون. إذن بعد الرسول علي، لا يا أبو بكر عمر. هذا من اتباعهم المتشابه. وقد خرج البخاري في صحيح عائشة قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم فأولئك الذين إيش. فقد أجمع، هذا محكم عندنا، إجماع الصحابة على تقديم أبو بكر وعمر، كما روى ذلك البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نخاير في عهد النبي فنقول أبو بكر، كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر. خلاص هذا إجماع، له إجماع على أبو بكر ثم عمر. طيب فلما جاء هذا النص وكان المتشابه، والمتشابه ما يحتاج إلى نص خارج ليبينه، فيحتمل أنه علي مقدم على بكر، ويحتمل خلاف ذلك. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيجمع حينئذ بين هذا الخبر وذاك أنه لا تعارض بينهم، لا تعارض بين كون النبي قال: سدوا خوخات المسجد، الأبواب الصغيرة تطلع على المسجد إلا خوخة أبو بكر، وإذا جئت هي المرأة وقد توفيت أنا فاسألي أبو بكر بعدي، ومر أبو بكر فليصلي الناس، إلى آخره، من تولية أبو بكر الصديق من بعده، والإشارة بذلك إليه رضي الله عنه. لا يتعارض مع هذا الخبر، لأن قوله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، كما قال ابن حجر فتح الباري في ذلك الموطن، وهو أنه خلفه في تلك الحالة، ليس في كل حالة. أنت ابقى عند النساء أو ابقى في البلد ونحن نخرج للجهاد، وإن كنت تشتهي أن تخرج معنا لتقاتل نار الأجر الكبير فأنا أسكنك ذلك بهذه الجائزة، أن أقول لك بقاؤك الآن مع النساء في البلد ودم ترك خروجك للجهاد في هذه الحال تراك مني بمنزلة هارون من موسى، وليس مطلقا. نعم، الأحاديث المطلقة جاءت في فضل من؟ من بعد الرسول أبو بكر ثم عمر، هذا محكم. فإذا جاء المتشابه هذا نرد المتشابه إليه، هي المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم. طيب الحديث اللي بعده،
قال حدثنا أبو النضر،
أبو النضر هاشم بن القاسم الخراساني ثقة ثبت،
حدثنا شعبة،
شعب الحجاج المرد الواسطي وثقة حافظ متقن،
قال زياد بن مخراق أخبرني،
زياد بن مخراق المزني ثقة،
قال سمعت قيس بن عباية
الرماني وهو ثقة
يحدث عن مولى لسعد
مجهول،
وحدثنا محمد بن جعفر
الهذري ثقة صحيح الكتاب،
قال حدثنا شعبة
ثقة حافظ متقن
عن زياد بن مخراق
وهو ثقة،
قال سمعت قيس بن عباية القيسي،
قيس بن عباية ثقة،
يحدث عن مولى لسعد بن أبي وقاص،
مولى لسعد من هو مجهول،
نعم. عن ابن لسعد أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ومن كذا ومن كذا. قال فسكت عنه سعد، فلما صلى قال له سعد تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما أو قال طويلا. شعبة شكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال شعبة لا أدري قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية هذا من قول سعد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له سعد قل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل رواية المجهول. نعم، ولكن للحديث شاهد في سنن أبي داود وقد مر معكم هذا الشاهد، فالحديث حسن لغيره، فخرجه أبو داود فقال حدثنا مسدد يعني بن سرهد حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن خارق عن أبي نعام عن ابن سعد، ولم يذكر فيه المجهول. قال سمعت أبي وأنا أقول أو سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيت إيش ما فيها من خير، وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فهذا الحديث أصل في النهي عن التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء، فمن صور التعدي في الدعاء لأنه قال سيكون أقوام يعتدون في الدعاء. فهذا الحديث يتضمن معنيان كما ذكرنا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تشبه الكفار، لم يقل لا تشبهوا المشركين أرخوا اللحى وإيش حفو الشارع، فالنص لا يتصر على وجوب إطلاق اللحية بل يستفاد منه عموم وجوب مخالفة المشركين. فهذا النص في قوله اللهم صلي عليه أو قول هذا الصحابي لابنه يا بني هذا الذي تفعله من تشقيقك الدعاء على هذا النحو اللهم إني أعوذ بك أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا كذا، أعوذ بك من النار سلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، هذه صورة من التعدي. فالتعدي في الدعاء منهي عنه بكل صورة، فقط جاء في هذا النص صورة نهى عنها الصحابة، وهو يفعلونها الآن في قنوت رمضان، ولا تسمعونهم في قنوت رمضان اللهم اغفر لنا إذا كنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، ارحمنا إذا كنا وحدنا في التراب في الظلمات، إذا غسلونا أهلونا، إذا كفنونا، نعم إذا في القبر ودعونا. أو المهم هذا التعديد يكفي فيه اللهم ارحمنا، فسيرحمك تحت الأرض وفوق الأرض وعظم العرض إذا رحمك. فهذا التشقيق أظن مراده عند هؤلاء القانتون في رمضان الوعظ، يذكر الناس أنه ترى فيه قبر وفيه كفن وفيه تغسيل ميت حتى يتوبون لله. وهذه الطريقة بدعية، لأن ليس هذا مكان الوعظ. مكان الوعظ يلقي كلمة بعد صلاة التراويح، يلقي كلمة بعد صلاة العصر في رمضان، يعظ الناس، لكن لا يعظهم من طريق إيش؟ الدعاء. فإن هذا القصص لم يكن على عمل السلف، من عمل السلف أن يقص لهم من طريق دعاء القنوت ما يوقظ قلوبهم. نعم، وذلك لما يحرك بهذه العواطف قلوبهم تجد البكاء ولا تجد في كتاب الله، لأن حرك عواطفهم من ستموت ويكون في قبر وتدفن إلى آخره، فتسمع البكاء في الدعاء ولا تسمع في القرآن، على أن المعنى مخالف لهذا الحديث. ومن صور التعدي في الدعاء لا شك الصياح بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهر، من التأدب مع الله لا يصاح معه في الدعاء. هذا نسمع في بعض المساجد الكبيرة الصياح الشديد مع الميكروفون، اللهم اغفر لنا وارحمنا، نعوذ بالله نعوذ بالله، كذا تخاطب الله؟ الصياح بالدعاء من التعدي لا شك فيه. ومن التعدي في الدعاء دعاء الله بالشيء الذي لا يقع غالبا، ربي إنه أصابني غم وهم، اللهم اخلق لي جناحين أطير بهم حيث شئت. غالبا الإنسان ما يصير له جناحين يطير بهم كيف شاء، يبي يسافر في طيارة في سيارة، ها ما هو بعاده يدعو الله يا رب اجعل لي ايش جناحين اشتهي اطير. فيدعو الله بشيء لما دعاه الصحابة عادة في البشرية انه ما يخلق لهم جناحين ولا قادر. وهكذا ومن صور التعدي في الدعاء لا شك ما يحصل في كثير المساجد من التغني به والتطريب والتلحين بالتحزين فيه وغير ذلك، فإن هذا لم يقع من النبي ولا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأصبح الدعاء نسأل الله العافية مسرح الأهواء، يعني واحد مرة اللهم عليك باليهود ومن هودهم والبيت الأبيض وما أدري شلون، قالوا إيش هذا؟ قال أحمس الناس، أحمس الناس عشان يكرهون الأمريكان ويكرهون الدول اللي توالي الأمريكان، وتجعل الدعاء مسرحا للأهواء، ما يجوز هذا، ليس مكان الدعاء هذا. ثم الإثارة على الحكومات من بدع الخوارج لا أصل لها، ثم تستعمل فوق هذا الدعاء. نعم، ثم يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. طيب النبي صالح اليهود كما في صحيح البخاري في خيبر لمصلحة، خلاص كل من صالح اليهود لأجل مصلحة عليك به، من هاودهم صالحهم. وخيبر يومئذ صلح مع النبي، دعوت على النبي يا جاهل، كل من هاودهم عليك به والنبي صالحهم، إذن عليك به، نعوذ بالله من الجهل. ولا تدع على الأرض ربنا من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، تعدي في الدعاء. نعم، وأكثر ما تسمع من هذا النوع من التعدي في الدعاء حول الطواف، يأتون جهلة ويأتيهم مطوف ويدعو ويرددون وأشياء لا يفهمونها. وكان كما حدث العلامة العثيمين ما سمعه أو نقل له في أدعية بعض هؤلاء من القرآن، يسموه هذا الدعاء من القرآن أعلى دعاء. طيب ميز، وإذا بالداعي حول الطواف يدعو، ويمكن الناس يأمنون الخوف، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، هذا خاص بزمنه، هذا خاص بزمنه، ما يجوز الآن تدعو أنه تتحدى بهذا أو تطلب هذا، هذا لا شك من التعدي لأنه خاص بزمنه، فلا يشرع وإن كان في القرآن أن تدعو به الآن. وطلب من الله أن يهلك كل الكافرين تعدي، لأن جاءتنا في السنة الكونية أنه سيبقى كافرين وتقوم عليهم الساعة، فكيف تقول لا تدع؟ هذا نوح لما علم أنه لن يؤمن به من آمن دعا بذلك الدعاء، لكن لا يجوز تقوله الآن. اهلك كل الكافرين، لا تدع منهم أحد. لكن إذا طائفة معينة قلت اللهم اهلك الحوثيين اقتلهم بددا، لا طائفة معينة ما كل كفر الأرض. طيب ننتهي إلى هذا الحد، نسأله أن ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. رجل استأذن من رجل نقود بعملة الليرة وتوفي، نعم، ولكن صاحب الدين رفض طلب نقوده بالريال. هذه مسألة مختلف فيها، فإن شاء الله لعلها تحرر، وهي أن رجل استدان من رجل بالدولار، هل يجوز أن يجعله له بالريال؟ مسألة تحتاج حقيقة إلى تحرير، فنظرة إلى ميسرة، وهي في ذهني من أشهر، لكن أحتاج إلى وقت لعلاجها. بعض السلفيين يقول أطلب العلم عند الأكابر لكن يكونون على طلبه من طلبه. شوف هذه طريقة الحدادية، احذروها. حدادي رجل حسود، سبحان الله، حقود، هذه من طبيعته. فإذا رأى إنسان يحضر عند أحد المشايخ دونه هو أو دون شيخه مثلا الذي يرفع نفسه بالانتماء إليه، فيبدأ يشغب حتى لا تحضر، إما تحضر عند شيخه أو هو نفسه، أو أنت على الضلال المبين بحضورك عند هذا الأستاذ، ولو كان أستاذ الأستاذين، لو كان زكاه كبار علماء الأرض وقالوا أن من أهل العلم، كله لا يعتبره. ليش؟ هذا هو طبعهم، فما يشغبون به إذا رأوا أنه ما في خطأ عند من تحضر عنده، يبحث عن خطأ، يراجع شرطه، ما في خطأ، يسقطه الوهم، ممكن يقع الوهم، لكن خطأ يدل على جانب أصول ما يجد، فيشغب لها الطريق، يقول فلان عالم من علماء ابن باز، كيف تحضر عنده؟ طيب ومن قال أنه لابد يكون مثل ابن باز؟ العلماء يتفاوتون. أصل الحضور مجزئ ولا غير مجزئ؟ قل هذا مجزئ ولا غير مجزئ؟ العلماء حكموا أنه من أهل العلم، خلاص مجزئ. فلماذا تقارن المقارنة ذي؟ الإسقاط. حتى إيش؟ يجيك واحد مثلا بزبرجد، هذا اللي عنده هدية، قال أعطاك زبرجد، هي ألماس؟ قال زبرجد يصير مثل قزاز عندك ترميها، لأنه قارن فيه آخر. فهذا أسلوب الإسقاط معروف، سقيه، أهو عالم، أهو مجتهد، أهو. وذلك الشيخ محمد الوهاب شغبوا عليه مثل هذا، حددية زمان الشيخ محمد الوهاب، قالوا لم نرى الشيخ محمد الوهاب قد جمع شروط الاجتهاد المعروفة في كتب المصنفين. ثم ذكر الشيخ محمد الوهاب أو غيره، فذكروا شروطا ما يجمعها يمكن الشافعي، أو وأنه يجب أنه كذا ويجب أنه كذا ويجب أنه كذا. إذا خلاص، هذا حددية في عصر الشيخ محمد الوهاب من المشركين وأمثالهم، كل عصر تجد الحددية، نسأل الله العافية. نسأله أن يجمع الكلمة على السنة وما مات عليه سلف الأمة، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.